السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس العلم مع نخبة من العلماء المتخصصين في عدد من المجالات. في هذا المجلس قسم العقيدة، لا زال الحديث متصلا بما قد بدأناه مع حضراتكم حول العقيدة في الله تبارك وتعالى. تحدثنا في الحلقة الماضية حول توحيد الأسماء والصفات، وأجملنا الحديث حول هذا القسم، ولازلنا في الحديث حول باب الأسماء والصفات، ويعني لازلنا نذكر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه تبارك وتعالى ووصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا نعطل ولا نحرف ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه الله سبحانه وتعالى بأحد من المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقا وكذا بالحرم المكي. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
أهلا بحضرتك، الله يحفظك. دكتور، اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن باب الأسماء والصفات، بدأنا في باب الأسماء والصفات. خلينا هذه المرة نبدأ بأشهر الشبهات، يعني عندنا فرق كثيرة اختلفت مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات. إيه هي أشهر الشبهات التي أثيرت في باب الأسماء والصفات، وما هي مسالك هذه الفرق في باب الأسماء والصفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مسالك أهل الضلال في هذا الموضوع متنوعة. أشهر هذه المسالك ما تعلق به الفلاسفة أو تعلق به المتكلمون، وهو يعني في جملتي ممكن نستخلص منها بعض المسالك. شبهة يقولون لها شبهة التركيب أو التعدد، شبهة يقال لها شبهة التمثيل أو التجسيم، شبهة يقال لها حلول الحوادث بذات الرب، أو شبهة يقال لها امتناع حوادث الأولى. هذه تقريبا يعني أشهر الشبه الموجودة في هذا الأمر. وفي شبهة التأويل دي ممكن نأخذ لها يعني حلقة مستقلة.
تمام. قلت حضرتك شبهة التعدد والتركيب، وقلت أنها نفوا بها الأسماء والصفات، ما معناها وما هو الرد عليها؟
نعم، هو الحقيقة هذا الكلام جاء أصلا من الفلاسفة. الفلاسفة يقولون نحن إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى قديم،
نعم،
وله سمع قديم، وله بصر قديم، وله علم قديم، تعدد القدماء، فأصبح ما في إله واحد بأصح عديد. ونفس الكلام قالته المعتزلة. أو قلنا إن الله له سمع وله بصر، له وجه وله يد وله عين، إذن هو الله مركب من هذه الأشياء. قالوا والتركيب ينافي كونه واحدا، قل هو الله أحد فهو واحد أحد.
نعم.
فيقولون هذا ينافي أن يكون له الصفات. فنحن عندما نتكلم على مسألة التركيب التي يقول بها الفلاسفة، نقول ماذا تقصدون بالتركيب؟ ما هو مفهومكم للتركيب؟
نعم.
التركيب بيتعدد الاصطلاحات له عدة أشياء. يعني مثلا ما نقول تركيب المصراعي الباب، يكون هذا جنب هذا، فهذا يقال له تركيب الجوار، يعني هذا مجاور لهذا الباب، هذا يقال له تركيب الجوار. ممكن تركيب آخر يقال له تركيب من الذات والصفات، أو هم سموه تركيبا حتى ينفوا عن الله الصفات. ممكن يكون تركيب من الصورة ما بين الذات، يعني بيسموه الهيولي، مثلا خاتم اليد شكله أو صورته حلقة وهيولاه فضة.
نعم.
فهو يعني فيه تركيب من هذا الوجه أو تركيب من الذات والوجود، باعتبار أن عندهم أن الوجود يعني بيسموه قدر زائد على الماهية. هذا كله ما يعنينا في شيء.
نعم.
لماذا؟ لأنه لم يرد في يعني كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا إثبات ولا نفي هذا الأمر. ثم نقول لهم أنتم أيها الفلاسفة ماذا تقولون عن الله؟ تخيل الأستاذ أحمد يقول أن الله عاشق ومعشوق ومعتشق وعشق، ويكون لذيذ وملتذ ولذة، ويكون عاقل ومعتقل ومعقول. طب هذه أشياء كل واحدة منها لها معنى مختلف عن الثاني، وتقولون إن الله هذا هو كذا وكذا وكذا وكذا، وتسمونه توحيدا مع أن هذا تركيب. فإن كان التركيب يعني إثبات أشياء متختلفة في المعاني هذا ممنوعا، لكان الذي قلتموه عن الله ممنوع، بل هو ممنوع أيضا لأنه لم يرد. وإحنا أخذنا في الحلقة الماضية إنما نتحدث في الله وصفاته بما ورد فقط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
نعم.
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله.
نعم.
فإذا التركيب الذي زعموه هو أرادوا به تعطيلا ولم يريدون به حقيقة التنزيه الذي زعموه.
نعم. طيب قول النفاة بفرض ذات الله مجردة عن الصفات، كيف تبين بطلان ذلك؟
في الحقيقة هذه المسألة يعني يدور عليها أكثر التعطيل أو أكثر التشبيه والتمثيل.
نعم.
يدور على هذا، هم يقولون إن الله له ذات مجردة عن المعاني. ذات مجردة، يقولون إن التوحيد أنك تقول إن الله واحد أحد ليس له أي صفة.
نعم.
نقول طيب نحن إذا قلنا هناك ذات،
نعم،
شيء يعني قائم بنفسه، ليس خيالا في الذهن بل هو خارج الذهن،
نعم،
وهي مجردة، نقول هذا تناقض. لماذا؟ يقول هذه ذات مجردة عن الأسماء والصفات ليس لها أي صفة. نقول أنت لما قلت إنها شيء هذه صفة، لما قلت خارج الذهن،
نعم،
هذه صفة، لما قلت قائم بنفسه هذه صفة، لما قلت شيء موجود فهذه صفة.
نعم.
فنفس القضية التي تقولها الآن أنه شيء موجود قائم بنفسه خارج من الذهن ثم تقول وليس له صفات، هذا نوع من الإيه؟ من التناقض.
نعم.
ففرضك هذه القضية هو تناقض بحت. ولذلك ما يمكن أبدا تخيل الذات المجردة في خارج الذهن. ممكن الذهن يعني العقل يفرض ذاتا ويفرض صفات، أما يكون في خارج الذهن ذات بلا صفات فهذا من الممتنعات اللي هو المستحيل. نعم.
الله عز وجل حكى في القرآن الكريم عن فرعون عندما قال وما رب العالمين، اختلف الناس في تفسير ما حكاه القرآن في هذه الآية تحديدا، ما هو اختيارك في هذا تفسير هذه الآية وما الدليل على ذلك؟
نعم. هو الحقيقة السلف على أنه لما قال وما رب العالمين،
نعم،
لم يكن يريد ماهية الرب، يعني ما هو هذا الرب أو كذا، لا.
نعم.
لأن كل آيات القرآن فيها أن فرعون كان مثبتا كان منكرا للربوبية. يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري وما أشبه ذلك من الآيات. إذن لم يكن
كان منكرا للربوبية، لم يكن منكرا للألوهية فقط،
للربوبية الأصل. كان يقول أنا ربكم الأعلى.
نعم.
ويقول ما علمت لكم من إله غيري.
فعلى
الرغم أنه كان له آلهة يعبدها في السر.
نعم.
ولذلك قال له ملأه وإذا ركب آلهتك.
نعم.
قالوا كان عنده في التفسير قالوا كان عنده آلهة يعبدها في السر. لكن أمام الناس أنا ربكم الأعلى وأنا ما علمت لكم من إله غيري. فكان منكرا بلسانه موقنا بقلبه كما قلنا. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني يقول له أنت يا فرعون تؤمن بهذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا فرعون ما كان مستفهما عن الإله، يقول وما رب العالمين يعني ما هو، ما هو ذات وما هو جنس، لا ما كان مستفهما بل هو كان جاحدا له. إذا سؤال ما رب العالمين هو سؤال استنكاري. الذي يتضمن النفي، أي ليس هناك رب العالمين. نحن نفرق ما بين السؤال اللي يراد به التقرير أو يراد به الإنكار. سؤال الإنكار يتضمن النفي، يعني أليس هذا الأمر كذا، يعني معناه ليس هذا الأمر كذا، يعني أنا أنفي. هو يقول وما رب العالمين، أي ليس هناك رب للعالمين.
نعم. إذن من واضح دكتور أن النفاة استغلوا شبهة التجسيم والتشبيه في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. كيف استغل النفاة شبهة التجسيم وشبهة التشبيه في نفي الصفات؟
هي قضية قديمة.
نعم.
خلينا ننقل السادة المشاهدين إلى شيء من الفيزياء شوي. فيزياء والكيمياء الحقيقة.
نعم.
لو عندنا في عندنا مثلا هذا القلم. وجيت أنا قسمته إلى قسمين.
نعم.
ثم أخذت القسم وقسمته إلى اثنين.
جميل.
ثم أخذت القسم وقسمته إلى اثنين. وجلست أقسم 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 تقسيما مضطربا. فالمتكلمون يقولون نصل إلى شيء اسمه الجزء الذي لا يتجزأ، الذي هو يقال له الجوهر الفرد. هذه قضية كان مأخوذة من الفلسفة اليونانية، وأخذها العلاف وهو من كبار المتكلمين المعتزلة، وأدخلها في دين الإسلام، ومشى وراء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأخذها وبنوا عليها الدين. قضية الجزء الذي لا يتجزأ. قالوا إن الأجسام مكونة من الجواهر المفردة.
نعم.
اللي هي اتفقنا أن هي الجزء الذي لا يتجزأ. وهذه الجواهر يأتي عليها الأعراض. الأعراض، العرض هو الشيء الذي يعرض ويزول. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعه.
نعم.
الذي يعرض ويزول هذا يقال له العرض. فيقولون إن هذه الجواهر المفردة تأتي عليها الأعراض، أو على الأقل أربع أعراض. ما هي الأربع أعراض؟ الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، بيسموها الأكوان الأربعة.
نعم.
فهي الجواهر، يعني الجواهر الفردة، إما تكون مجتمعة وإما متفرقة، وإما ساكنة وإما متحركة. فجاءوا بناء على هذا قالوا والأجسام متماثلة. ففرضوا فرضية ان الاجسام متماثلة.
نعم.
فلو كان الله جسما لقبل هذه الاعراض، ولو قبل الاعراض لكان جسما.
نعم.
فما دام ان الله تبارك وتعالى ليس بجسم، اذا لا يقبل الاعراض. ما معنى لا يقبل الاعراض؟ فسرها المعتزلة انه لا يقبل الصفات اصلا. وفسرها الاشاعرة او الكلابية بانه لا يقبل الافعال. فعندئذ يأتي المعتزلي يقول والله سبحانه وتعالى ليس له سمع ولا بصر، لأنه لو كان له سمع وبصر وهذه من الأعراض لكان جسما.
نعم.
والأجسام متماثلة، إذا الله ليس له سمع ولا بصر لأنه ليس بجسم. ويأتي الكلابي أو الأشعري يقول إن الله لا يتكلم بصوت وحرف، ولا ينزل في سماء الدنيا في ثلث اليوم الآخر، ولا يأتي يوم القيامة، ولا 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 من الأشياء التي فيها أفعال. ويقولون لأنه لو فعل هذا لكان هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، والله ليس بجسم، فإذا الله لا يأتي بهذه الصفات. أهل السنة والجماعة أولا ما عندهم مثل هذه الأشياء.
نعم.
لأن نحن نقول إنها نسميها صفات ولا نسميها أعراض. لأن الصفات هي الواردة.
نعم.
في الحديث لما كان الرجل يقرأ مع كل قراءة يقرأ فيها كل هو الله أحد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم يسألونه.
نعم.
لماذا تفعل هذا؟ قال أحبها لأنها صفة الرحمن.
نعم.
فهذه صفات نحن نسميها صفات.
حبك إياها أدخلك الجنة.
الجنة.
كما قال النبي عليه الصلاة
والسلام. لما قال إنها صفة الرحمن.
نعم.
أقصد لفظ الصفة. فهذه نقول عنها صفات وليست بأعراض.
نعم.
نقول أفعال الله، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل، لكن ما نقول إنه إنها حوادث.
نعم.
والله يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم.
نعم.
محدث، يعني لفظ الإحداث موجود. قائم بالله، لكن كما قال البخاري حدث الله ليس كحدث المخلوقين. المهم أنهم لما جاءوا لقضية الجوهر الفرد بنوا عليها الدين كله. حتى يعني نقول لهم على ما يقول بعض الظرفاء.
نعم.
أخلف الله عليكم يعني بمسألة أخرى تقيمون عليها الدين. لماذا؟ لأن عندنا الآن في العلم الحديث ما في شيء اسمه جوهر الفرد.
نعم.
نحن إذا قسمنا تقسيما مضطردا ما نصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ.
صحيح.
هم قالوا ماذا؟ قالوا الجزء الذي لا يتجزأ.
نعم.
لا طول له ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا 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 ولا. نحن نعرف الآن وصغار الأطفال في مدارس الابتدائية والإعدادية يقولون أن الذرة مكونة من نواة فيها البروتونات وحولها الكهارب السالبة يقال لها الإلكترونات. كل إلكترون فيها معروف وزنه، معروف حجمه، معروف عرضه وطوله، ومعروف الشحنة الكهربائية. أظن على ما أذكر 1.10 × 10^19 كله. صحيح كده؟
أنا نسيت يا شيخنا، ممكن حضرتك لازلت تذكر يعني.
يعني أنا أذكرها 1.6 × 10^10 / 19 من الكولوم. المهم أقصد كل شيء وكل شيء عنده بمقدار، فهذا معروف. هذا الإلكترون. البروتون معروف الشحنة بتاعته. النيوترون، البوزيترون، النيوترونات والإلكترونات والبوزيترونات، عائلة نات كلها الموجودة في الذرة محددة. لما الذرة تنقسم الروابط ما بين الإلكترونات ما بين الذرة وكذا تخرج طاقة. هذه الطاقة يعني كفيلة أنها الذرة التي بجوارها تنقسم والتي بجوارها تنقسم واللي بجوارها تنقسم، فيحصل التسلسل الانشطار اللي هي أصل فكرة القنبلة النووية. القنبلة النووية أو الولد الصغير اللي هو يانج بوي ده كما يسموه، دي لما ألقيت على هيروشيما على بعد كيلو متر من الأرض انفجرت، فبعد كيلو متر من الأرض لم يصبح هناك هيروشيما، انتهت تماما من الأرض، وأصبح تقريبا يعني 100 سنة حتى تصلح الأرض للزراعة وكذا بسبب الموجود. طبعا تبقى شكلها زي عش الغراب المشهور، هذا يعرفه الناس الآن. هذا عند انشطار الذرة. فكون نحن نصل إلى جزء لا يتجزأ غير صحيح، بل تستحيل الذرة إلى طاقة. نفس المعنى ذكر شيخ الإسلام على الرغم من المعارف القليلة التي كان في عهده. يعني يقول في عهدي أو في عصر، يقول إيه؟ يقول إنها عند التقسيم المضطرد ما نصل إلى جوهر الفرد، لكن تستحيل المادة لمادة أخرى. هو يقول يعني باعتبار المعارف اللي في عصره بيقول مثل الماء لما نسخنه نعطيه الطاقة يستحيل إلى بخار، لكن حقيقة البخار والماء هي كلاهما يعني صورة فيزيائية لشيء واحد اللي بيسموها H2O ولا H2O، فهي صورة فيزيائية لشيء واحد، لكن تقسيم نفس الذرة ما كان موجود يعني في عصري بهذا الأمر. فإذا كان أصل الدين اللي بنوا عليه الدين أصبح الآن يعني الله يخلف عليكم يعني ما في يعني ما هو معروف،
لم يصبح له أي وجود في الحقيقة،
ما أصبحتش إنها يعني نظرية محتملة، بل تبين الآن فساد هذه النظرية تماما. وهذا هو أصل الدين اللي بنوا عليه مسألة الترسيم أو مسألة التشبيه.
جميل جدا. الله سبحانه وتعالى في قضية التشبيه ده يا شيخنا الحبيب حسمها بآية صريحة وواضحة، زي الشمس في وسط النهار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليبين أنه يمتنع تماما تشبيه الخالق بالمخلوقين أو تشبيه المخلوقين بالخالق سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما هو إعراب الكاف في الآية الكريمة؟
جميل. الكاف الحقيقة أقرب شيء يمكن يكون أسهل عند المشاهدين، يقال لها صلة، اللي هو في غير القرآن نقول زائد، حرف جر زائد للتأكيد. إذا تكلمنا عن القرآن يعني نحب أن احنا نتكلم بلفظ يعني ألطف، ما نقول زائد نقول إيه؟ صلة. يعني يصل ما قبله بما بعده. لكن في وجه آخر في هذا الأمر. ما هو الوجه الآخر؟ أن هذه الكاف على سبيل النفي. كيف على سبيل النفي؟ قضية التشبيه أو قضية التمثيل قضية سيئة جدا. ما يصلح أن يكون الرب سبحانه وتعالى يدخل مع المخلوقين في قضية تمثيل ولو بالنفي، ننزهه. فنقول فرضنا أن هناك مثيلا لله على سبيل الفرض،
نعوذ بالله،
ثم نقول هذا المثيل هو الذي ننفي عنه، ليس كمثل هذا المثيل أحد. فنحن ننفي مماثلة أحد للمثيل، فكيف ولا مثيل؟ فيكون النفي مرتين. أننا فرضنا مثيلا ثم قلنا ليس مثل هذا المثيل أحد، ثم بعد ذلك فليس ولا مثيل لله، فيكون نفي مرتين. ويكون هذا من باب تعظيم الربوبية. يعني تعظيم الربوبية ما يصلح أنه يدخل الرب مع المخلوقين في قضية مماثلة ولو بالنفي. انا احاول ابسطها شويه او اخففها شويه للمشاهدين. لو جاء انسان مثلا بيسب اخر ممكن يقول كلاما هو صحيح في نفسه مع ذلك نحن نعذره ونعاقبه. واحد بيسب اخر يقول ربك ورب الكلب واحد.
اعوذ بالله.
القضيه دي في حقيقتها صحيحه ولا لا؟ هو رب العالمين لكنه اساء.
اساء في الجمع.
اساء اساء في مقام الربوبيه.
نعم.
فكذلك
لا يجوز في حق الله ان يجمع هذا الجمع الغير مناسب.
وان كان رب العالمين واحد.
طبعا سبحانه وتعالى.
نعم. اللي خدناه قبل ذلك اللي هي مساله النفي الايه؟ المحض. الاجمال في النفي اجمال. نعم. في الادب. نعاقبه ونعذره. كذلك لما ياتي في مساله المماثله. هذه المساله مساله ما يصلح ان تكون، فنقول اذا الايه قالت ليس كمثله شيء. لو فرضنا ان هناك مثيلا لله فليس هناك في المخلوقات من هو مماثلا له، فكيف ولا مثيل.
نعم.
فيكون النفي مرتين مع الاحتفاظ بمقام الربوبية. فلا يدخل الله مع المخلوقين في قضية تمثيل ولو حتى بالنفي. وهذه معناه ان قضية التمثيل منفية تماما عن الرب سبحانه وتعالى.
نعم. الله سبحانه وتعالى شيخنا الحبيب ذكر
في بالمناسبة من نعم. الاعراب في بعضهم يقول ليس كمثله. ان الزيادة هنا مش الكاف. مثل.
نعم.
يعني شيل كلمة مثل يبقى الهاء، يبقى ليس كهو شيء. لكن زيادة الاسماء يعني ضعيفة شوية في النحو.
نعم. نعم. طيب هنا سؤال، وهو يعني اذا وقع في القرآن الكريم او في سنة النبي المطهرة ادلة ظاهرها المماثلة، بأن يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم فجعلناه سميعا بصيرا. السؤال، هل هنا أو لا تلزم المماثلة حتى إن وقعت مشابهة في الاسم والمعنى؟ هنا لا يصح أن أقول أن هنا تلزم المماثلة، هنا لا تلزم المماثلة، أليس كذلك؟
بلى.
نعم.
الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا.
نعم.
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
نعم.
إذن جعل الإنسان سميعا بصيرا.
نعم.
بصرناه بغلام عليم، وفي الآية الأخرى حليم، والله هو العليم وهو الحليم.
صحيح.
وهو السميع وهو البصير.
نعم.
هنا الاسم مثل الاسم في اللفظ. عين لام ياء ميم، عين لام ياء ميم. وفي المعنى العام، المعنى العام للعلم. لكن حقيقة علم الله ليس كحقيقة علم المخلوقين.
نعم.
لكن لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه وعن صفاته بما نعلم فيه المعنى العام الكلي؟
نعم.
لماذا؟ لأننا بغير ذلك ما نفهم. يعني لو الله سبحانه وتعالى يعني جاء في القرآن صفة من الصفات نحن لا نعلم معناها عندنا، ما نفقه الخطاب. لكن يبين الله سبحانه وتعالى لنا الأمر بأن مثلا ريح عاد نحن نعرف معنى الريح عندنا.
نعم.
فيبين لنا انها لا ما انها ما تاتي على شيء الا وتدمره حتى كالرميم، يعني تدمره تدميرا كان. فنحن نفهم معنى الريح وعرفنا انها ايه؟ زياده. انها زياده شويه اكثر من الريح التي عندنا بكثير.
نعم.
اذا نفهم المعنى العام وبعد ذلك ننتقل الى الفهم. لو الله سبحانه وتعالى حدثنا عن صفاته بما لا نعلم معناها العام عندنا ما نفقه شيء. يعني مثلا اقول لك شيخ احمد.
نعم.
جوت النخت. يعني ايه جوت النخت؟
دي بالالمانيه يا شيخ.
بالالمانيه.
نعم. دي خدتها من اقامتك في المانيا.
نعم. جوت النخت معناها مساء الخير. فانت لو انا قلت لك مساء الخير هتقول لي مساء النور، يعني ترد علي.
نعم.
لكن انت بالنسبه لك هذا الامر ما تعرفه، فلذلك توقفت فيه. فلو الله سبحانه وتعالى حدثنا عن صفاته بما لا نعلم معناه عندنا لابد الإنسان حتى يفقه المعنى لابد يكون له علم باللغة.
صحيح.
وله علم بالمعاني الكلية. وله علم بما يقال في الفروقات. فإذا قيل إن هذا سمع الله يعني أضفناه إلى الله، وهذا سمع البشر أضفناه إلى البشر، نعلم أن السمع معناه إدراك المسموعات أو علم بالمسموعات، لكن سمع الله ليس كسمع.
نعم.
البشر. خلينا.
نعم.
ناخد مثال برضو أسهل.
صدر.
شوية.
نعم.
كلمة رأس. ما معناها؟
رأس.
رأس ما يمكن نعرف معناها حتى تضاف.
بالضبط.
في المعنى العام الرأس يعني مقدم أو الأعلى أو كذا معنى عام.
نعم.
لكن لو قلت رأس الجبل عندي الآن
تضح لي تصور آخر يعني.
رأس المال
شيء آخر يختلف تماما.
يختلف. إذن على حسب الإضافة والتخصيص.
يتضح المعنى.
أو كلمة يد. أقول يد النملة، يد الفيل.
نعم.
يد البعير. يد أحمد، يد عمر. فإذا قلت يد الله عندي المعنى العام.
لكن لا يجوز لي أن أتصوره.
بالضبط كده. لأن ليس عندي عقل ممكن يدرك هذا.
نعم.
واضح. فأنا أثبت
ومن التجني ومن الظلم أن تقول لي إذا قلت أن له يدا أنني أجسم الله سبحانه وتعالى.
لأني أصلاً
لأني لم أتصور.
لم أتصور بالضبط هذا. واضح. لا وأيضا شيء آخر كمان من الظلم أن أقول ليس له يد.
نعم.
لأنه
هذا
لا
ظلم في حق الله سبحانه.
أيوة
وتعالى.
لا يعلم كيف الله إلا الله.
نعم.
وهو الذي وصف نفسه بهذا الأمر، فكيف أنا أقول لا؟ يعني على رأي بعض الناس العوام لما وجد أحدهم يعني ينفي وكذا قال أحد أمرين، إما أن الله أخبرك ولم يخبرنا أنه ليس له يد.
نعم.
وإما أنك رأيت الله فرأيت أنه ليس له يد.
نعم. وكلاهما مستحيل.
ممتنع. ممتنع. واضح. فبالتالي ما يصلح لنا أننا نأتي إلى إثبات المعاني العامة إذا أضيفت إلى الله ونزلها على البشر. لا، كل ما كان مضافا إلى الله فهذا مختص بالله.
نعم.
وما كان للبشر فهو على قدر حال البشر.
وهذا ينسحب على جميع الصفات، يعني كل الأسماء أو الصفات التي ذكرها الله أو نسبها الله لنفسه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لي أن أمثلها بأحد من البشر أو أن أتصورها بعقلي القاصر أو أنفيها في حق الله عن الله سبحانه وتعالى.
بالضبط كده. لأن نعم. هذا بعد الإضافة والتخصيص أصبحت لله. نحن ما نعلم كيف الله فلا نعلم كيف صفات الله. لأن العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف.
نعم. كيف تكون دلالة اللفظ فضيلة الشيخ على المعاني وكيف يفهمها المخاطب؟
المخاطب ابتداء يعني التعليم السمعي هو أصل التعليم وعلى آدم الأسماء كلها. خلينا صغار الآن.
نعم.
عندي بنت صغيرة مثلا مولودة عمرها سنتين أو كذا أو ثلاثة.
ربنا يبارك لك فيها شهر.
أنا ما عنديش الآن، عن بنتي كبيرة لكن إن شاء الله في الأحفاد إن شاء الله.
ربنا يبارك لك فيهم.
أنا أصغر بناتي في سادس ابتدائي في الأزهر
ما شاء الله. اللهم ربنا يحفظهم ويبارك لك فيهم.
اللهم نعم. آمين. أقول البنت الصغيرة أنا أبدأ أربيها. قلت لها اقفلي الباب.
نعم. مش هتفهم يا شيخ.
لكن إذا أشرت للباب وقفلت أمامها مرة أو مرتين.
نعم.
وبعد ذلك قلت اقفلي الباب، هتروح للباب وتقفله. لانها بدا يكون لها،
حتى لو كبيره قلت لها اقفلي مش هتفهم، لا اقفلي
سكري. اذا فهمت سواء بالاشاره او بالقرائن معنى قفل الباب. رحت للغرفه الثانيه قلت لها اقفلي الباب، الباب هذا غير الباب الثاني. ما هتفهم. فلو انا اقفلت الباب بدا الامر يحصل عندها.
نعم.
ما بين هذا وهذا الباب الابيض مثلا بتاع الغرف زي بعض.
نعم.
رحت عند باب الشقة بيكون غالبا لون بني مثلا امر مختلف شوي. اقفلي الباب. مش ممكن. مش تفهم. لغاية لما شوية شوية.
نعم.
بدأ الامر يتسع. لما قلت عند السيارة مثلا قلت اقفلي باب السيارة هيبقى الموضوع اكبر واكبر. زي احنا بالضبط الان لما يكون عندنا حاجة اسمها ديسكفري، عارف ديسكفري اللي هو بتاع الفضاء ده. ديسكفري ده بابه شكله ايه، او باب الطياره، في بعض الناس ما يعرف باب الطياره ما شكله، لكن عنده معنى عام كلي ان الباب ما يدخل منه او يخرج منه. هذا الباب فهم هذا المعنى من هو صغير عن طريق التعليم السمعي. فاذا قيل له لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم يفهم المعنى العام الكلي وان كان لا يفقه حقيقه باب جهنم كيف هو، او ابواب الجنه الثمانيه. يعرف المعنى العام لكن لا يعرف كيفيه باب الجنه.
نعم.
اذا هذه من التعليم السمعي. قد احيانا يكون التعليم السمعي للامور الباطنه. الولد الصغير امه ترى تقول له انت جعت انت جوعان. ما يفهم معنى جوعان. لكن يجد بألم في بطنه. فلما تطعمه بعد ذلك من هذه القرائن يفهم أن معنى جوعان هو الألم الذي في بطني. فعندما يردد الكلام يقول أنا جائع أو أنا جوعان. إن نعم. هذا كله من التعليم السمعي. لولا هذا التعليم ما يفقه الإنسان. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني كلمنا عن صفاته بما لا نعرف معناه العام الكلي ما نفقه شيء.
نعم. نعم. تمام. يستدل النفاء شيخنا الحبيب بآيات من القرآن الكريم على نفيهم لصفات الله. فيقولون الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فطالما مولانا قال ليس كمثله شيء أنت خلص هو ربنا قال كده. فبالتالي أنت لابد أن تنفي كل الصفات. وكأن الله لم يذكر السميع البصير سبحانه وتعالى. فيعني كيف ترى هذا الاستدلال الذي يستدلون به على تعطيلهم لصفات الله سبحانه وتعالى؟
هذا على قول أبي نواس ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين.
نعم.
ما يصلح أبدا أن الإنسان يأخذ جزء من الآية. نعم. أنت أجبت قلت ماذا؟
نعم.
قلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
فليس كمثله شيء رد على الممثلة لكنه قال وهو السميع البصير. ولذلك ذكر العلماء قالوا أن الممثلة أن لا يجوز تشبيه الله بخلقه وليس في إثبات الصفات تشبيها.
نعم.
ورد هذا عن إسحاق بن راهوية وهو من الأئمة المتقدمين 238. ورد عن الأئمة الكبار.
نعم.
من لدن التابعين وتابعيهم حتى الآن ورد كثير منهم يعني يقول أن إذا قالوا أن علامة جهم ومن معه أنهم يقولون أن أهل السنة يعني مشبهة قال بل هم المعطلة بل هم معطلة. العجيب أن أهل التعطيل مغلين في التعطيل جدا يقولون وإننا مشبهة أناس يقال لهم المالكية يتبعون رجلا يقال له مالك بن أنس وأناس يقال لهم الشافعية يتبعون رجل يقال له محمد بن إدريس يعني الشافعي وهكذا. فهم يرمون أهل السنة بذلك. هذه علامة الإرث الصحيح. إرث ماذا؟ نحن ورثنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقال عنه كاهن وليس بكاهن. يقال عنه مجنون وليس بمجنون. فأهل السنة يقال عنهم مشبهة وممثلة وليس بمشبهة ولا ممثلة. يقال عنهم مجسمة وليس بمجسمة. يقال عنهم أنهم وقعوا في التركيب والتعد وليسوا في هذا. فهذا من علامة الإرث الكامل أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يقولون عنا هذا. نعم. ونحن ليس كذلك. لو قيل الواحد معتزلي أنت معتزلي يقول نعم أنا معتزلي. كان جار الله الزمخشري يكتب على بابه جار الله المعتزلي المعتزلي. يعني يعرف واحد أشعري يقول نعم هو أشعري يقول نعم هو متريدي وهكذا. أما أهل السنة يقول لواحد أنت حشوي أو أنت مجسم أو أنت ممثل أو أنت كذا يقول لا والله بل أنا على ما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. يستدلون هنا يا دكتور بقصة يعني يذكرونها أو ينسبونها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أحد رموز المجسمة ويستدلون على ذلك بقصة يذكرونها فيقولون أنه قال إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ثم نزل ابن تيمية من على المنبر درجة وقال كنزولي هذا ثم صعد ثم يقولون هذا هو عين التجسيم الذي نراكم تفتعلونه وتفترونه على الله سبحانه وتعالى. هل هذه القصة حقيقية وحصلت تنسى لتنمية وما الرد عليها؟
في الحقيقة نحن في مثل هذا نقول اثبت العرش ثم انقص.
نعم.
هذه القصة لم يذكرها إلا ابن بطوطة.
نعم.
في حوادث في دخوله دمشق في عام 726.
نعم.
أو عام 727. في هذا الوقت كان تنمية في السجن. ما كان موجودا أصلا ما كان يخطب أصلا. فهذه القصة وهو ما قال أني رأيت ابن تيمية يقول يعني أن لا كأنه يقول رأيت ابن تيمية وهو يخطب ويقول كذا 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 كذا.
نعم.
فقد يكون هذا من كاتب ابن بطوطة. لو قلنا ابن بطوطة ليس يعني بكذاب يكون دخلت عليه. لكن نفس القصة فيها أمران كل منهما يقطع بكذب هذا.
نعم.
الأمر الأول الناحية التاريخية أنها كانت في الوقت ابن تيمية كان في السجن لم يكن يخطب. الناحية الأخرى كلام ابن تيمية نفسه ما نتكلم بكلام
كلامه الذي كتبه في كتبه يخالف هذا جملة وتفصيلا
بالضبط كده. يقول أن لا من شبه الله بخلقه فقد كفر.
سبحان الله.
فكلام ابن تيمية نفسه ينكر مثل هذه الأشياء. فهو لم يفعل هذا ولم يقل هذا والذي قال هذا افترى عليه.
نعم. جزاك الله خيرا. كيف جاء الشرع إذن فضيلة الشيخ ببيان الأمور الغيبية لنؤمن بها.
الشرع عندما جاء بالأمور الغيبية جاء معها بما يفهمها لنا حتى نعقل منها معنى عاما كليا، مثل ما قلنا بريح عاد، يعني قال إن ريح عاد هي ريح لكنها ليست كالريح التي من عندنا، أو هي من جنسها لكن تخالفها في كذا وكذا. أو مثلا ما في الجنة والنار، خلينا ما في الجنة والنار. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الجنة فيها عسلا وفيها لبنا، أن العسل في الجنة واللبن في الجنة والحور في الجنة والفاكهة في الجنة، ونحن عندنا عسل ولبن وفاكهة، وليس العسل كالعسل ولا اللبن كاللبن ولا هذا كهذا. يعني الماء قال ماء غير آس، يعني ماء ليس بمتغير. أما ماء الدنيا إذا ترق يعني لم يجري فإنه يأسم، كذلك لبن لم يتغير طعمه، وهكذا. إذن نرجع إلى قول السلف، قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فأنت تراه تقول هذا رمان، لكن ليس كرمان الدنيا، حقيقته ليس كحقيقتي. تراه تقول هذا عسل، لكن ليس كعسل الدنيا. تراه تقول هذا لبن، لكن ليس كلبن الدنيا. فلا، هذا يشبهه في الاسم والمعنى العام الكلي، لكن حقيقته تختلف تماما، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة مخلوقة وما فيها مخلوق، فكيف بالخالق إذا قيل له سمع وبصر؟ فالخالق أشد مباينة للمخلوقين من المخلوق للمخلوق. نفس الكلام الروح، يعني الروح موجودة ووصفت بصفات القائم بنفسه، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ثم قال يمسك ويرسل، يعني إذن هي تمسك وترسل وتتوفى، يعني القائم بنفسه هذا. يعني احنا قلنا قبل ذلك ان القائم بغير زي السمع والبصر، ما احد يحصل سمع ماشي كده لحاله، لكن يجد القائم به السمع اللي هو السميع هو الذي يمشي. فالروح اذا خرجت تبعها البصر، اذا الروح قائمة بنفسها، ليست ليست من الصفات او الاعراض، اذا تبعها البصر. لكن ما هي الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. اذا هذا مخلوق وهو يوصف بما يوصف به البدن من الإمساك والقبض والإرسال والتوفي، ويخرج ويتبعه البصر، والإنسان البدن يمسك ويرسل ويتوفى ويقبض ويتبعه الرسل البشر اللي هو البدن نفسه، والروح ليست كالبدن، وبينهما من التباين والافتراق ما لا يعلمه إلا الله. فالله أولى، القياس الأولى اللي أخذناه قبل ذلك، أولى أن يكون مخالفا للمخلوقات وإن كان اشترك في الاسم والمعنى العام الكل.
نعم، من أكبر يعني ما جنت به هذه الفرق الضالة دكتور على الأمة الإسلامية جناية التأويل الفاسد لأسماء الله وصفاته، ليس الأسماء فقط وصفات بل للنصوص القرآنية والنبوية. أنا عارف أن قصة التأويل قضية كبيرة جدا تحتاج إلى أن نفرد لها حلقة كاملة، لكن خليني أختم بهذا السؤال في هذه الحلقة، وهو كيف يعني كانت جناية التأويل الفاسد جناية كبيرة في حق هذه الأمة؟
نعم، الحقيقة التأويل الفاسد هو التأويل الذي ليس له دليل، ليس له دليل من الكتاب أو السنة، أو الدليل فاسد. تخيل أن كل الفرق كل الأديان ما فسدت إلا بالتأويل، يعني ما خرجت الخوارج إلا بالتأويل، ما رفضت الرافضة إلا بالتأويل، وما اعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل، ما قتل عثمان رضي الله عنه عثمان إلا بالتأويل، ما قتل علي بن أبي طالب رضي الله إلا بالتأويل رضي الله عنهم جميعا، ما كان في واقعة الحرة في المدينة إلا بالتأويل، ما كان في الكثير من المواقع الإسلام الكبيرة اللي قتل فيها كثير من العلماء وكذا إلا بالتأويل الفاسد. إذن جناية التأويل على الأمة ليست جناية فقط في مسألة صورية إنسان يتأول، لا، ده بيكون وراءها أشياء عملية وأشياء مفسدة. بولس أو شاؤول خرب دين النصارى بالتأويل، وأراد ابن سبأ أن يخرب دين الإسلام أيضا بالتأويل.
نعم تمام دكتور. دكتور، النصيحة أو الرسالة التي تختم بها في ختام هذه الحلقة بعدما تحدثنا عن شبهات أشهر الفرق الذين خالفوا الأمة الإسلامية في باب الأسماء والصفات، التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل وما إلى آخر ذلك.
نعم، يعني الأمر لا يحتاج إلى مسألة كبيرة. أنت فقط أيها المؤمن أخي المسلم أنت خذ نصوص الكتاب والسنة،
نعم.
يكفيك هي كلمة واحدة، إثبات مع التنزيه. يعني تقول أنا أثبت ما جاء في القرآن وأنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فالكمال المطلق لله وللذين لا يرجون الآخرة التأويل والفاسد ومثل السوء وكذا، هذا للذين لا يرجون الآخرة. أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. فإياك إياك أن تحرف ما جاء عن الله أو تعطل، يعني تنفي ما جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بشأنه. فأنت تقول نقر ونمر.
نعم. أستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وبالحرم المكي سابقا، جزاك الله عنا خيرا وتقبل الله منكم هذا الجهد وهذه الكلمات.
آمين.
اللهم شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاءات متجددة أخرى مع عدد من العلماء والدعاة في مجالس العلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رب زدني.